الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وفي الدرس 29، أقصد هذا هو الدرس 29 من كتاب الصلاة من صحيح البخاري، باب التيمم في دخول المسجد وغيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في جميع شأنه. فقبل ذلك هنا تعليق من الحافظ ابن حجر على الحديث الذي تقدم وتحتاج إلى تعليق. قال: وفي هذا الحديث من الفوائد إمامة الأعمى وإخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة ولا يكون من الشكوى، وأنه كان في المدينة مساجد للجماعة سوى مسجده صلى الله عليه وسلم، والتخلف عن الجماعة في المطر والظلمة ونحو ذلك، واتخاذ موضع معين للصلاة. وأما النهي عن إيطان موضع معين من المسجد ففيه حديث رواه أبو داود، وهو محمول على ما إذا استلزم رياء ونحوه. وفيه تسوية الصفوف، وأن عموم النهي عن إمامة الزائر من زائره مخصوص بما إذا كان الزائر هو الإمام الأعظم فلا يكره. وكذا من أذن له صاحب المنزل، وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطأها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب. هذا قول باطل، فالتبرك بذوات الصالحين إنما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذه من زلقات الحافظ بن حجر وزلقات النووي وزلقات كثير من شراح الحديث. فإذا وجدت قولا يقول يجوز التبرك بآثار الصالحين أو برق الصالحين أو بمخاط الصالحين أو بمكان الصالحين فهذا قول باطل، إنما التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان من آثاره كشعره وعرقه. أما غير النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. قال: ويحتمل أن يكون عتبان إنما طلب بذلك الوقوف على جهة القبلة بالقطع، وفيه إجابة الفاضل دعوة المفضول، والتبرك بالمشيئة أفعل إن شاء الله، والوفاء بالوعد واستصحاب الزائر ببعض أصحابه إذا علم أن المستدعي لا يكره ذلك، والاستئذان على الداعي في بيته وإن تقدم منه طلب الحضور، وأن اتخاذ مكان في البيت للصلاة لا يستلزم وقفيته ولو أطلق عليه اسم المسجد. وفيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل بعضهم ليستفيدوا منه ويتبركوا به، وهذه على ما تقدم، هذه كذلك زلقة. لكن لو قال ليستفيدوا منه ويسألونه فيما يشكل عليهم وينصحهم ويعلمهم ويوجههم هذا لا بأس به. أما القول بالتبرك بذوات الصالحين فهو بدعة منكرة، فإن كان يقارن التبرك الدعاء والنذر والذبح وغير ذلك فهو شرك أكبر مخرج من الملة. قال: والتنبيه على من يظن به الفساد في الدين عند الإمام على جهة النصيحة ولا يعد ذلك غيبة، وأن على الإمام أن يتثبت في ذلك ويحمل الأمر فيه على الوجه الجميل. وفيه افتقاد من غاب عن الجماعة بلا عذر، وأنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد، وأنه لا يخلد في النار من مات على التوحيد، وترجم عليه البخاري غير ترجمة الباب، والذي قبله الرخصة في الصلاة في الرحال عند المطر، صلاة النوافل جماعة، وسلام المأموم حين يسلم الإمام، وإن رد السلام على الإمام لا يجب، وأن الإمام إذا زار قوما أمهم، وشهود عتبان بدرا وأكل الخزيرة، وأن العمل الذي يبتغي بوجه الله تعالى ينجي صاحبه إذا قبله الله تعالى، وأن من نسب من يظهر الإسلام إلى النفاق ونحوه بقرينة تقوم عنده لا يكفر بذلك ولا يفسق بل يعذر بالتأويل. المهم الحديث هو عظيم كما قلنا لكم بالأمس، ولكن الذي جعلنا نقرأ تعليق الحافظ هو ما فيه من الزلقات التي ينبغي أن يتفطن لها طلاب العلم. فكان قد نبغت نابغة تحرم القراءة في كتب الحافظ بن حجر والنووي، وقد رددت عليهم مرة في سريلانكا برسالة صوتية في الواتساب، ورأيتها اليوم نشرت بصورة الفيديو يعني فيديو بدون صورة، والكلام فيها كان حسن بحمد الله. وحتى أننا ذكرنا قلنا هؤلاء الذين يمنعون الاستفادة من كتب الحافظ بن حجر والنووي من أين استفادوا هذا؟ إن قالوا من العلماء نقول العلماء ينقلون عنهم، لا أعلم أحد من العلماء لا ينقل عنهم ويستفيد من كتبهم. وما كان من زلة أو خطأ يترك الخطأ، لا يوافقون عليه ولا يقرون عليه، بل نبين أن هذا خطأ. وجملة أخطائهم في باب التبرك وفي باب الصفات، وقد تجد لهم أيضا في باب القدر لا سيما النووي بعض الكلام الذي يحتاج إلى تعقب لأنه تلوث بالأشعرية، وكذا الحافظ، إلا أن الحافظ أكثر تجردا. فإذا تأملت شرح صحيح كتاب التوحيد من صحيح البخاري تجد أن الحافظ أكثر تجردا. وهل يقال أقيمت الحجة أم لم تقم؟ الله أعلم. لكن الذي يظهر أنهم قرأوا في كتب شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، لا سيما الحافظ بن حجر، أما النووي متقدم. الحافظ بن حجر كما مر معنا اليوم في درس سلامة الخلف ينقل عن ابن القيم من زاد المعاد، ينقل عن ابن القيم من زاد المعاد، وهذا يدل على أنه وقف في الجملة على كتب ابن القيم، وابن القيم طريقته سلفية. نعم، لا يكفي النطق إلا مع الاعتقاد والعمل، الاعتقاد والعمل. كلامهم طيب في الإيمان، حتى النووي في شرح الكتاب الإيمان كلامه طيب، وكذلك الحافظ، وكذلك ابن حزم. ابن حزم في باب الإيمان سبحان الله، يعني أقواله في غاية النفاسة، ولكن في باب الصفات أقواله ردية جدا إلى أبعد الحدود. فلا بد أن يتنبه الطالب لمثل هذه الفوائد، لأن الآن المكتبة الإسلامية مليئة بكتبه نستفيد منها، ابن حازم، القرطبي، حافظ بن حجر، النووي، القاضي عياض، الخطابي، البيهقي، كم من الكتب التي فيها مثل هذه الأشياء. وعندك أقرب مرجع الأسماء والصفات للبيهقي، مرجع عند أهل السنة والجماعة، وهو محشو بالتأويلات الباطلة المخالفة لمنهج السلف وطريقة أهل الحديث. والله المستعان. والعجب أن البيهقي أتي من الخطابي، ينقل كثيرا عن الخطابي وهي تأويلات وتحريفات، وربما سموا التأويل والتحريف منهج أهل السنة والجماعة، والنووي ربما يطلق على مذهب التفويض مذهب أهل السنة والجماعة. عند أن تقرأ تنبه في مثل هذا الأشياء. قال رحمه الله: باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. قال: ولم أره موصولا عنه، لكن في المستدرك للحاكم من طريق معاوية بن قرة عن أنس أنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. والصحيح أن قول الصحابي من السنة كذا محمول على الرفع، لكن لما لم يكن حديث أنس على شرط المصنف أشار إليه بأثر ابن عمر. وعموم حديث عائشة يدل على البدء باليمين في الخروج من المسجد أيضا، ويحتمل أن يقول في قولها ما استطاع احتراز عما لا يستطيع فيه التيمم شرعا كدخول الخلاء والخروج من المسجد، وكذا تعاطي الأشياء المستقدرة باليمين كالاستنجاء والتمخط. وعلمت عائشة رضي الله عنها حبه صلى الله عليه وسلم لما ذكرت، إما بإخباره لها بذلك وإما بالقرائن. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق وهو ابن الأيدع عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. تقدم الكلام على الحديث في كتاب الطهارة، والطهور هو الوضوء والغسل، والترجل هو تسريح الشعر والحلاقة ونحو ذلك، والتنعل لبس النعال. قال رحمه الله: باب هل تنبش قبور مشرك الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ نعم، يجوز ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نبش قبور للجاهلية واتخذ مكانها مساجد. وهنا أمر وهو ما عليه كثير من البلاد اليمنية نسأل الله السلامة، حيث تجرأوا على المقابر وجعلوها للطرقات وجعلوها لملاعب كرة القدم وجعلوها للمستشفيات والمدارس، فكل الساحات العامة أو الغالب في كثير من الساحات العامة في البلاد اليمنية لا سيما البلاد العليا يأخذونها من المقابر، فتمتهن القبور وتداس، وربما حفرت وكسرت العظام، وكسر عظم الميت ككسره حيا. فلو قدر أن هناك مقبرة عليها طريق يجب أن يغيروا الطريق إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فإن عجزوا فأدنى الدون، مع أنه لا يجوز نقل الميت إلا للضرورة، يعني فلتنقل القبور حتى لا تبقى في الامتهان. والله يا أخو أن في كثير من المناطق كان أصحاب تخطيط الطريق يتعمدون أنهم يأتون بالدركتل أو الشيول من على المقبرة، يجعلون الطرق من المقابر، وكثير من المخططين شيعة فجرة، ربما كانوا يستبيحون الأمر والناس لا يدرون ولا يعلمون. قال: باب هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، تنبش وتزال. وما يكره من الصلاة في القبور، ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى من اتخاذ القبور مساجد، والحكم عند أهل العلم أن الصلاة في المقابر باطلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وبعضهم يفصل يقول: إن كانت الأرض مقبرة وأدخل فيها المسجد فالصلاة باطلة، وإن كان الأرض مسجد وأدخل فيها القبر فالصلاة صحيحة، لكن الواجب إخراج القبر. فيقولون: إن بني المسجد على القبر يهدم المسجد، وإن أدخل القبر في المسجد يخرج القبر. ووجدنا في جزر القمر أنهم يعملون مقبرة من تحت ثم يعملون أعمدة ثم يضعون على الأعمدة مسجد، هذا كذلك باطل، الصلاة في هذا المسجد باطلة، لأن المسجد وضع على المقبرة. حيل وأيضا جهل، تسلط الصوفية والرافضة، الصوفية والرافضة إذا تسلطوا على بلد المقابر هذه لا تسأل عنها، يجعلون المقابر للتبرك ويجعلونها، يتشبهون باليهود والنصارى، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا، وهذا قاله عند موته. وفي هذا رد على طارق السويدان يقول إيش المهزلة هذا لعن الله اليهود والنصارى، سماها مهزلة مع أنها في القرآن وفي السنة. قاتله الله زنديق، طارق السويدان زنديق، ولا يشك في زندقته إلا جاهل بدين الله بل بالضروريات من دين الله. كيف يعني يدعو إلى الحرية المطلقة؟ يقول سهل تسب الله أو تسب النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخذ أي دين، معنى كلامه قد رددنا على القولين، الدعوة إلى الحرية المطلقة والدعوة كذلك إلى هذه الفكرة عدم لعن اليهود والنصارى، إحداها بعنوان البيان لزندقة طارق السويدان، والثاني يعني بينا فيه جواز لعن اليهود والنصارى والرد على طارق السويدان، ولشيخنا يحيى كذلك ردود عليه، وللشيخ بن باز ردود عليه. شيخ بن باز في زمان قد وقف له أشرطة، وهي أشرطة سلسلة السيرة، هكذا يبدأون سيرة 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 حتى يصلوا إلى زمن عثمان، وهات يدخلون السم في العسل. وربما بدأوا من زمن عمر يشوهوا الخلافة وكيف أخذت الخلافة وكيف كذا، فيصورون للرافضة أن الخلافة اغتصبت على علي. وبعض الناس ربما يأخذ مثل هذه الترهات، ولذلك العلماء حذروا من أشرطته قديما. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام. وهنا أيضا أمر تنبيه، وهو أن عباد القبور قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقابر خشية النجاسة، فكان الجواب من أهل العلم أن النهي عن الصلاة في المقابر لسد ذريعة الشرك ليس للنجاسة. لماذا؟ الأول أن المؤمن لا ينجس. الأمر الثاني قد يكون القبر ما ظهر فيه أي نجاسة، لو قلنا بأن ما يتحلل من الميت نجس، بعض المقابر تجدها ناشفة ولا فيها أي أثر للدهون أو شيء من ذلك. الأمر الثاني قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ قبره مسجدا. فهذه لابد أن تفهم، هل النهي عن الصلاة في المقابر لعلة النجاسة أم لسد ذريعة الشرك؟ عندك يا مشتاق، لسد ذريعة الشرك، لأن قبور الأنبياء لا تأكلها الأرض، ومع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بجانبها. لكن أرادوا أن يلبسوا على العوام قالوا إنما نهي للنجاسة، فإذا أمنت النجاسة صلي. قاتلهم الله أن يوفقون. وقد رد صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد على هذه الشبهة بتوسع، يقوله عن أهل العلم كما الآن في تصوير ذوات الأرواح، ربما يقولون نهى عن التصوير من أجل سد ذريعة العبادة، والناس أمنت هذه الفتنة فيهم. نقول التصوير نهي عنه لأمرين: سد ذريعة الشرك والمضاهاة لخلق الله. مفهوم يا أخوة؟ وهكذا مسألة يعني ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالوا إنما المنهي عنه ما أسفل من الكعبين خيلاء، والصحيح أن ما أسفل من الكعبين في النار إن كان بغير خيلاء، فإن كان بخيلاء يأثم على الخيلاء ويأثم على الإسبال. فتنبه لمصائد المبتدع الضلال، هذه مصائد. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن هشام وهو ابن عروة قال أخبرني أبي وهو عروة بن الزبير عن عائشة أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فيه رواية الصحابة بعضهم عن بعض، وفيه المؤانسة بين الأزواج وبين الضرات. فأم حبيبة وأم سلمة كلاهما هاجر إلى الحبشة، وفيه التنزه أحيانا إذا لم يكن ثمة اختلاط أو فتنة. والحبشة الآن يسمونها بإثيوبيا، ولكن أظن الحبشة التي هي التي هاجر إليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت غير إثيوبيا، والله أعلم، أو أنها امتداد لها، لأنهم كانوا يركبون البحر الأحمر ويخرجهم البحر إلى الحبشة. فالآن الحبشة التي هي إثيوبيا ما معها بحر، لكن أريتريا جيبوتي هناك بحر، فلعلها قريب من البحر والله أعلم. فيها تصاوير لعيسى ولمريم، ومن ذهب إلى بلاد الكفار يرى مثل هذه التصاوير، يصورون مريم وهي حاملة لجنين صغير بين يديها، ويصورون عيسى وهو شاب فارق الرأس وشعره طويل آخذ لعصا أو نحو ذلك، ويعلقونها ويعبدونها من دون الله. فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك، بين لهم السبب الذي من أجله عملت هذه التصاوير، إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح، وفيه أن الفتنة إنما تقع بالرجل الصالح ما تقع بالرجل السيء. ما أحد يفتن بشارب خمر أو بزاني وسارق يروح يعبدوا من دون الله، إنما يفتنون بما يسمونهم بالصالحين فعبدوهم من دون الله. ومبدأ العبادة ليست العبادة المعروفة، وإنما المبدأ وقعوا في ذرائع الشرك، التعظيم، التصوير، العكوف عند القبور، عند الصور. بعد ذلك تدرج الحال حتى دعوهم وذبحوا لهم وطافوا بهم ونذروهم، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. فعلم أن الذي يبني مسجد على القبر أنه من شرار الخلق، وعلم أن الصلاة في القبر باطلة. قال وإنما فعل ذلك أوائلهم ليتأنسوا برؤية تلك الصور ويتذكروا أحوالهم الصالحة فيجتهدوا في اجتهادهم، ثم خلف من بعدهم خلوف جهلوا مرادهم ووسوس لهم الشيطان أن أسلافكم كانوا يعبدون هذه الصور ويعظمونها فعبدوها. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ذلك سدا للذريعة المؤدية إلى ذلك. وفي الحديث دليل على تحريم التصوير، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا. وقد أطلب ابن الدقيق العيد في رد ذلك كما سيأتي في كتاب اللباس. فإذا كان هذا الأمر في عهد الحافظ يقولون هذا الأمر إنما منهي عنه في ذلك الزمان، فما بالك بزماننا هذا؟ يلبسون، يقولون هذا حبس ظل، هذه ليست صورة. وقال البيضاوي لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور الأنبياء تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها واتخذوها أوثانا لعنهم ومنع المسلمين من مثل ذلك. فأما من اتخذ مسجدا في جوار صالح وقصد التبرك بالقرب منه لا للتعظيم له ولا التوجه نحوه فلا يدخل في ذلك الوعيد، بل هذا غلط واضح وزلقة شديدة وذريعة للشرك، نعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث جواز حكاية ما يشاهده المؤمن من العجائب ووجوب بيان حكم ذلك على العالم به وذم فاعل المحرمات، وأن الاعتبار في الأحكام بالشرع لا بالعقل، وفيه كراهية الصلاة في المقابر سواء كانت بجنب القبر أو عليه أو إليه. ونكتفي بهذا في هذا الدرس. ويقولون لماذا أهل السنة يتكلمون عن القبور، فتنة القبور؟ لكثرة الفتنة بها، لكثرة الفتنة بها. إذا كان مثل البيضاوي مفسر وشارح ويقول لا بأس أن تبني مسجدا قريب القبر للتبرك بغير تعظيم، إيش معنى التبرك؟ معناه يعني طلب البركة من هذا القبر، والبركة إنما تطلب من الله عز وجل، ولا يجوز التبرك بآثار الصالحين إلا بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإذا وجد من شعره الآن وتيقن أنه من شعره أو وجد من عرقه، قد تطيب، قد كان السلف يتبركون بآثاره بعد موته، لكن الآن من يدلنا على أن هذه شعرة من شعره كما يقولون في تركيا أو في فرنسا؟ ماذا، متحف اللوفر يقولون فيه من شعر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصدقون، خيبهم الله. مرة قال بعضهم ينبغي أن يخرج قبر محمد ويوضع في متحف اللوفر في باريس، هم حريصون على هذا لكنهم عاجزون، وإلا هم حريصون على ذلك. ولعل بعضكم قد سمع بتلك القصة التي رأى بعض الأمراء النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وهو يقول ادركني أو كذا، الله أعلم بصحتها، لكن قالوا أنه ركب إلى المدينة فسأل عن أهلها، قال عندي لكم جوائز، فجعل الناس يحضرون ويعطيهم جوائز، وهو يرتقب من رآهم في الرؤيا، رأى اثنين من المغرب في الرؤيا، فجعل يقول بقي منكم أحد؟ قالوا ما بقي أحد، يقول إلا لعله بقي أحد نعطيه، قالوا بقي اثنان يعني عباد مساكين متفرغين للطاعة والعبادة ما يخرجون من المسجد أبدا، قال ائتوني بهما، فأتوه بهما يعني، فعند ذلك رآهما فعرفهما فجعل يحقق معهما حتى اعترف أنهما جاء لنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقتلهما وصلبهما. والله أعلم، القصة مذكورة في بعض الكتب.